وظاهرا وباطنا، الحمد لله حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي، وفي هذا المسار حيث نشرح ما يتصل بكتاب البيوع من عمدة الفقه. وكنا في الحقيقة قد أتينا على جملة من المسائل المهمة في أول هذا الكتاب من تعريف البيع وشروطه والبيوع المنهي عنها وما يتصل ببيع الأصول والثمار، وأيضا مقدمة تفصيلية كانت سابقة لذلك كله. واليوم سنتحدث حول قضية مهمة جدا في البيوع، ومسألة بل مسائل تتصل بأمر عظيم جلل، أعني به ما يتصل بالربا وأحكامه، حكمه وتعريفه وأنواعه وضوابطه وصوره، وكل هذا إن شاء الله تعالى سنأتي عليه في هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه، وذلك على سبيل الاختصار. إلا أني في أول هذا المجلس المبارك أؤكد على نفسي وإخواني وهكذا الأخوات المتابعات، أؤكد على الجميع بأن هذه المسائل المتعلقة بمثل هذه القضية المهمة ليست في الحقيقة مختصة بأناس دون آخرين، فالواجب على كل من له صلة بالبيع والشراء أن يعرف متى يكون العقد حلالا ومتى يكون حراما، وأن يتوقع من أسباب التحريم، وذلك على سبيل الإجمال. نحن لا نطالب الناس بأن يكونوا فقهاء في البيوع، ولكن نقول إن أسباب المنع معلومة ومحدودة، قد ذكرنا إنها تدور في جملتها حول أسباب محددة، ومن ذلك الظلم والغرر وربح ما لم يضمن والربا، وأعظمها الظلم وهو مشتمل عليها، ثم تلك الثلاثة الأخرى هي تفصيل لهذه الصور، وقد يكون في الظلم ما يزيد عليها كالغش ونحوه. ولذلك كانت معرفة أحكام الربا مهمة وحاجة ماسة لكل مسلم ومسلمة فيما يتبين به كون الشيء ربا من كونه بيعا مشروعا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك قال تعالى في هذه الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا، ليبين إن الربا ليس من البيع في شيء، وإنه مختلف عنه. وفي مطلعها أو في الآية السابقة لها يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية من أعظم الآيات في بيان حكم الربا والتحذير من شأنه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: قم خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. والآيات في بيان حكم الربا والأحاديث في ذلك أيضا متعددة، ويكفي منها لعن آكل الربا كما جاء، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر في الصحيح: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، كل من لهم علاقة بالعملية الربوية دخلوا في هذا اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا جاء من قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وعد منها أكل الربا، ولذلك الأمر عظيم والخطب جسيم، ولا ينبغي للمرء أن يتهاون في هذا حتى لا يأتي على دينه ودنياه. ومما يعينك على التوقي لا شك من الربا معرفة أحكامه، ومن أهم ما يكون في معرفة أحكامه أن تعرف المراد بالربا، ويتبين ذلك من خلال معرفة أنواعه. وأنواع الربا لا تخلو من هذه الأنواع التي أود بيانها على هذه الورقات. فالربا إما أن يكون ربا ديون أو بيوع. أما ربا الديون فهو قسمان: معاوضات وقروض. وأما ربا البيوع فهو قسمان: فضل ونساء. فأنت إذا عرفت هذا تبين لك الفرق بين الديون، ربا الديون، وبين ربا البيوع، كما يتبين لك أيضا الفرق بين ربا المعاوضات والقروض، وبين ربا الفضل والنساء. ولذلك لا يحسن بنا أن نعرف الربا تعريفا عاما، فإذا أردنا أن نتحدث عن ربا الديون، وربا الديون هو الذي نزل القرآن بتحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو كما جاء في تفسيره تقضي أو تربي. كان الشخص يكون عليه الدين سواء نشأ عن معاوضة أو قرض، فإذا جاء الأجل يقال له: تقضي هذا الذي عليك أو تربي، يعني أو تزيد، فيكون عندئذ أضعاف مضاعفة. ومنه قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس. وهذا يشير إلى أن الربا يترتب عليه اختلال اقتصادي، فكلما قام الاقتصاد وانتهض خر مرة أخرى كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا من أسرار التصوير فيما يظهر، والله أعلم، والعلم عند الله تعالى. وهذه الآية تبين أيضا فظاعة الربا وأثره على المسلم والمسلمة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. يقولون: ما في فرق. فكان الجواب: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية، هم فيها خالدون. في هذا الإشارة إلى أن أمر الربا محسوم شرعا، وأنه لا يلزمنا أصلا الوقوف على العلة من التحريم فيما حرمه الله، فإن وقفنا عليه كان ذلك كاشفا لهذا المعنى، وإن لم نقف عليه فيجب علينا أن نستجيب وأن نطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك جاءت الآية بهذا السياق: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولم تأتي الآية ببيان الفرق بين الربا والبيع، حيث قالوا: إنما البيع مثل الربا. ألاحظ كيف إنهم انتكست عندهم الموازين حتى جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا. ما قالوا: إنما الربا مثل البيع، قالوا: إنما البيع مثل الربا. وهذا من أخطر ما يكون، إذا انغمس الإنسان في المحرم يكون كأنما هو الحلال عنده، فيقيس عليه الحلال للعكس، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أردنا أن نفصل في معنى الربا فنقول: سلمكم الله، إن ربا الديون وهو النوع الأول، ربا الديون على نوعين. النوع الأول اللي ذكرناه قبل قليل ما هو؟ ما يكون في المعاوضات، ما ضابط هذا؟ ضابطه كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الربا، ربا الديون في المعاوضات. يعني لو شخص باع على آخر سيارة وقال هذه السيارة ب50,000 تسدد ثمنها بعد سنة، جاءت السنة فذكر أو قال ما عندي الآن ال50,000، ما عندي ال50,000، فأجله سنة أخرى، لكن قال أما ونسبة الزيادة في هذه السنة 10% تعادل 5,000، إذن تدفع لي 5,000 أخرى قيمة الزمن 55,000. فهنا يقال هذه زيادة على الدين بعد أن ثبت في الذمة وهو بعد التعاقد، فتكون من قبيل الربا. هذا ربا، هذا ربا. ومثله لو سماها غرامة تأخير، أنت المفترض أنك تسدد، ما سددت لي هذا الإيجار، ما سددت لي هذا الثمن، فعليك غرامة على تأخرك لأنك ألحقت بي ضررا. نقول سميها ما تشاء، هي ربا لأنها زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. فإذا ثبت التعاقد على ثمن فإنه لا يجوز بعد ذلك أن نزيد عليه في العقد نفسه، ما يجوز. ويسمون هذا هم من باب التلطف والتغيير، يسمونه في كثير من الصور إعادة جدولة الدين. إيش يا شيخ؟ إعادة جدولة الدين. قالوا والله إحنا جدولنا الدين عليك خلال 4 سنوات في إيجار منتهي بالتملك مثلا تمويل، ولا في بيع تقسيط، ولا في غير ذلك، وضعناه في 4 سنوات، والمبلغ المطلوب منك نفترض أنه 50,000، فال50,000 هذه مقسمة على 4 سنوات أنت ما استطعت السداد، خلاص نحن سنضيف على ذلك ماذا؟ 2 سنوات، فنعيد جدولة الدين بدل أن يكون في 4 سنوات يكون في 6 سنوات، وهم يأخذون في الحقيقة في كل سنة ربح مثلا 5%، فيزيدون عليك 10% في 2 سنوات الأخيرتين. فنقول هذه ما دامت زيادة على ما ثبت في العقد فإنها هي ربا الجاهلية، تقضي أو تربي. ما يقال والله طيب زاد الوقت، نعم هذا هو الربا، هو يقول لك مدام ما سددتني الآن تبي تتأخر، فنقول المعاوضة على الزمن غير مشروعة أصلا، وإنما تجوز في حالة ما إذا كانت تبعا للعقد كما في صورة بيع التقسيط ونحو. لذلك هذه الصورة بهذا الضابط، كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة تعد من الربا، لكن لو كانت الزيادة قبل ثبوت الدين في الذمة، قبل ثبوت الدين في الذمة، يعني مثلا في بيع التقسيط السلعة هذه السيارة مثلا لو كانت نقدا كاش كان باعها عليك ب40,000، لكنك أنت فاوضته فزاد عليك 10,000 بما أنه اتفق معك أن تسدده في 2 سنوات، هنا زيادة، لكن هذه الزيادة وقعت ها قبل ثبوت الدين في الذمة، فتكون جائزة بلا إشكال. وهذا له أصل كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي البعير بالبعيرين إلى من الصدقة، يعني كان يشتري منهم البعير ويقول سأعطيكم إذا جاءت إبل الصدقة عنه بعيران، عنه بعيرين عفوا، أعطيكم عنه بعيرين. وهذا نوع من أو صورة من صور بيع التقسيط، فهنا زيادة، لكن هذه الزيادة قبل ثبوت الدين في الذمة فلا إشكال فيها، وهي يعني أكيد أنها توسع على الناس كثيرا، ويتبين معها الفرق الذي اختلط على كثير من الناس بين ربا الديون وبين بيع التقسيط. النوع الثاني من ربا الديون وهو القروض. ما ضابط القروض؟ ما ضابط القروض؟ الحقيقة ضابط ربا القروض، ضابط ربا القروض العام هو كل قرض جر نفعا، لكن هذا الضابط لا يكفي ولا يفي، لا بد له من من تفصيل على النحو التالي. كل قرض جر نفعا واحد زائدا. ايش معنى زائدا؟ من المعلوم ان القارض يكون من ضمان من؟ ها، من ضمان المقرض ولا المقترض؟ المقترض. يعني لو اقرضتك انا مبلغا من المال ثم سرق منك، ما تجيني وتقول والله انا لم اتعدى ولم افرط، ذهب عليك قرضك، احتسب عند ربك. نقول نسأل الله الاحتساب، لكنك ذمك منشغلة بهذا القرض، ذمتك منشغلة بهذا القرض. لماذا؟ لأن القرض يدور مع الضمان والتصرف، فكل قرض مضمون على المقترض ممكن من التصرف فيه. ولذلك البعض يتساءل عن الحساب الجاري الموجود الآن في البنوك ويقول عن هذا الحساب ما تكيفه؟ نقول البنك يتصرف فيه؟ نعم يتصرف. لو جاء البنك يعني شيء ما هو الأصل أنه يضمن؟ الأصل أنه يضمن، مع أن هذا فيه تفصيل البنوك، يعني كونها شركات مساهمة عبر النظام يمكن أن لا تضمن ما زاد على رأس المال، لكن نقول في الأصل أنه البنك يضمن، وأنك أنت في الحقيقة لا تتصرف وإنما يتصرف هو. وبالتالي يقال بأنه كون البنك يضمن هذا في الحقيقة نفع، لكنه مو بزائد، هذا نفع تابع للقرض. فكل قرض يخضع للضمان بالنسبة للمقترض، إذن لابد أن يكون زائدا على ما يثبت مع كل قرض ولا ينفك عن الثاني متمحضا. معنى متمحضا يعني خالصا. ايش المقصود بكلمة خالصا في المنفعة هنا؟ الاول زائدا، الثاني خالصا، وسيأتينا ايضا ضابط ثالث لهذه القاعدة. ان البعض يقول كل قرض جرى نفعا على اطلاق وينتهي، وما يدري ان القضية لا فيها تفصيل. المراد بمتمحضا يعني لو اني انا انتفعت من القرض وانت انتفعت منه. ايش مثاله؟ مثاله لو قلت لك الشيخ اقرضك على ان تقرضني، اقرضك على ان تقرضني. تعرفون جمعية الموظفين اللي يسمونها جمعية الموظفين، اللي مثلا 10 كل واحد منهم يضع قسطا من راتبه كل شهر تدور على واحد يأخذ تلك الأقساط كلها. هذا في حقيقة فكرة الأساسية أنه كل واحد يقرض الآخر بشرط أن يقرضه الآخر، فهذا القرض يجر نفعا لأني أنا لما أقرضك أنت فعنك تقرضني. لكن ذهب كثير من أهل العلم واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن هذه الصورة جائزة. لماذا؟ لأن القرض هنا وإن جر نفعا إلا أن هذا النفع ليس متمحضا خالصا للمقرض، وإنما هو للطرفين. واضح؟ إذن قرض جر نفعا لابد أن يكون زائدا متمحضا للمقرض، وهذا من ضوابط هذه القاعدة المهمة. يعني لو إن المقترض انتفع من هذا القرض، هل يكون هذا من المحرم؟ المقترض انتفع من هذا القرض، هل يكون ذلك من الربا أم لا؟ بعض الناس يظن ذلك. سأضرب لكم على هذا مثالا. أنتم قررتم معي ماذا؟ إن الحسابات الجارية عبارة عن إيش؟ قروض. من المقرض؟ الفرد، العميل، صح ولا لا؟ الناس أقرضوا البنك. لا يهمك إن البنك غني وإن البنك يملكه أناس مقتدرون، هذا ما يؤثر، لأنه قضية إنه يعني يكون المقرض غنيا والمقترض فقيرا، هذا وصف طردي. الوصف المؤثر هو الذي ذكرناه قبل قليل، إن القرض يكون مضمونا على المقترض وإنه يمكن يعني المقترض من التصرف فيه. فالبنوك إلى عهد قريب جاء ما يمنع هذا الآن، فرضت على الحسابات الجارية التي تكون أقل من 1000 ريال في الشهر كم؟ 2.5 ريال. فأشكل هذا على الناس وقالوا هذا من القرض الذي جرى نفعا، حساب الجاري قرض والبنك انتفع الآن أخذ 2.5 ريال، فيكون عندئذ الربا. ما رأيكم؟ هل هذا من هذا أم لا؟ ولماذا؟ لماذا شيخ سعد؟
لأن المستفيد هنا هو المقترض.
أحسنت بارك الله فيك، لأن المستفيد هنا القرض جر نفعا في الحقيقة للمقترض اللي هو البنك لا للمقرض، وبناء عليه يكون هذا جائز ما في إشكال. لماذا يا إخوة؟ لأنه الصورة الربوية إنما تتضح فيما إذا كان المستفيد هو المقرض. المقرض لما يدفع مبلغ من المال، أعطيتك مبلغ من المال 1000 ريال واشترطت عليك نفعا معينا، فأكون في الحقيقة دفعت 1000 وأخذت منك 1000 زائد 2 ريال هذه، صورته. فإذا كان النفع للمقرض تبين معنى الربا عندئذ، لأنه استوفى ماله زائدا تلك المنفعة التي ربت وزادت عليه فوقع في الربا. لكن لما تأخذ أنت مثلا 5 ريال أو أقل أو أكثر، وأنا الذي أقرضتك المال، لما عاد لي هل زاد شيئا؟ ما زاد شيئا، فلم أقع في الربا ولم تقع أيضا أنت فيه. ولذلك هذه القضية مهمة جدا أن نتنبه لها، لا بد أن يكون القرض أو النفع الزائد المتمحض هذا للمقرض دون المقترض. طيب، هل هناك ضوابط أخرى في هذه القاعدة أم هي هذه فقط؟ كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا للمقرض على المقترض، نعم. ماذا أيضا من الضوابط التي يتبين أو يتحقق بها معنى الربا في هذه القاعدة؟ ها، كل قرض جرى نفعا، هذا النفع لابد أن يكون زائدا وأيضا متمحضا وللمقرض على المقترض. بهذه الضوابط يتبين انه الصور التي لا تصدق على تلك القاعدة او على هذا الضابط بهذا التفصيل ليست صورة او صورا صورا ربوية. وهذا الحقيقة يؤكد ضرورة وأهمية معرفة تلك الأحكام وتصورها حتى لا يترتب عليه الحكم بكون الشيء ربا وهو ليس كذلك. لو إن الشخص استقرض 1000 ريال منك فردها إليك 1200 وأنت لم تشترط عليه شيئا من ذلك، هذه منفعة زائدة متمحضة للمقرض، ولكن هل يا ترى هي من الربا أم لا؟ إيش الجواب؟
أرى أنه ليس من الربا.
ليس من الربا، أحسنت. لماذا؟
أنه لم يشترط عليه.
لم يشترط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحسنكم قضاء، وقد استسلف بكرا ورد رباعيا. ولذلك نقول من أهم ضوابط هذه القاعدة أن تكون المنفعة مشروطة، أما إذا لم تكن مشروطة فعندئذ لا تكون من قبيل الربا ولو تحققت فيها سائر الشروط الأخرى. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي كما ذكرت لكم قاعدة مهمة جدا ولها تطبيقات كثيرة. بقي عندئذ أن نشير إلى القاعدة الأخرى المتعلقة بالنوع الآخر. قبل ذلك نكتب الضابط المهم، وهو كون هذه المنفعة مشروطة. نأخذ مثالا، قبل هذا المثال نقلب الصفحة حتى تحاولوا أن تستذكروا أيضا هذه الضوابط. لو إن شخص أخذ بطاقة ائتمانية، من البنك واشترط عليه البنك أن يدفع رسوم قدرها مثلا 200 ريال، ما حكم هذه الرسوم مع هذه البطاقة؟ بين الحكم مع التعليل. شيخ سعد،
نقول جائزة.
نعم،
لأنها غير متمحضة.
جائزة لأنها غير متمحضة،
يعني إن كانت حقيقة الأتعاب، كانت حقيقة رسوم أتعاب إصدار هذه البطاقة.
إذن أنت تفصل تقول إن هذه الرسوم لا تخلو، إن كانت تكلفة فعلية فهي جائزة، أما إذا كانت زائدة على التكلفة الفعلية، لو تبين لنا أن هذه الرسوم لا تكلفهم إلا 100 ريال، البطاقة هذه لا تكلفهم إلا 100 ريال، وأخذوا 100 ريال أرباح، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن البطاقة الائتمانية في حقيقة الأمر عبارة عن إيش؟ عن قرض. البنك لما يعطيك البطاقة الائتمانية هو يمكنك من الاقتراض منه. البطاقة الائتمانية الأصل فيها، أنا أتكلم عن غير مسبقة الدفع، مثل ما يسمى بفيزا وماستر إلى آخره. فهو في حقيقة الأمر يقول لك 1000 أو 2000 أو 3000 أو 4000 أو أكثر أو أقل حسب ملاءة الشخص تستطيع أن تقترض، ثم فيما بعد توفينا عبر اتفاقية معينة وأيام محددة. فإذا كان يأخذ عليها هذا المبلغ اللي هو أكثر من تكلفتها الفعلية، فيكون هذا القرض الذي منحك إياه في حقيقة الأمر يرجع عليه بقدر زائد، وهو المبلغ الذي يزيد على تكلفة الفعلية، فيكون قرضا زائدا أيضا متمحضا للمقرض مشروطا على المقترض، ويكون عندئذ من القرض الذي جرى نفعا وهو محرم. إذن بهذا نكون أخذنا أو تصورنا المقصود بالنوع الأول، وهو ربا الديون. وهذا النوع هو ربا الديون أعظم من ربا البيوع، لما ذكرنا من أن الأصل في تحريم الربا وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه هو ربا الديون. ولذلك عد بعض أهل العلم كما قال ابن القيم أن تحريمه تحريم مقاصد، والربا البيوع ما حرم إلا سدا لذريعة الوقوع في ربا الديون. فما هو يا ترى ربا البيوع؟ ربا البيوع أيضا حتى نتبين أو نعرف ما هو ربا البيوع لا بد أن نعرف قسميه، ويمكن أن نعرف ربا البيوع بأن نقول كل زيادة أو تأجيل في الصنفين الربويين المتفقين جنسا وعلة أو علة. كما سيأتي بيانه. وهذا طبعا ينقلنا إلى تفصيل كل من هذين القسمين. فأما النوع الأول فهو ربا الفضل، ربا الفضل، وربا الفضل هو الزيادة في الصنفين الربويين المتفقين ماذا؟ جنسا. هذا ربا الفضل. الأصناف الربوية ما هي؟ هي التي جاءت في حديث عبادة. لعلك تقرأ علينا نص الحديث. الذهب والذهب. نعم.
نعم. باب الربا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
هذا الحديث حديث عبادة الذي افتتح المصنف على عادته، الباب به هو أصل أدلة ربا البيوع، ولذلك لا بد من معرفته حيث ذكر فيه الأصناف الستة، الأصناف الربوية الستة. فأي زيادة في صنفين ربويين متفقين جنسا فيكون عندئذ من ربا الفضل. إيش مثاله؟ مثاله لو أنه باع ذهب بذهب، ذهب بذهب، أو تمر بتمر، يجب أن يكون الذهب هنا مساويا لثمنه من الذهب. لو افترضنا أنه باع 100 جرام يجب أن يكون مقابلها 100 جرام، ولو كان هذا 24 عياره يعني قيراط يجب أن يكون هذا 24. فهنا لا بد أن يكون هناك تماثل، مثلا بمثل، سواء بسواء. مثلا بمثل يعود على النوع، بأن لا يكون عندئذ ثم اختلاف بينهما، فما تبيع علي 24 21، ما تبيع علي تمر سكري بإخلاص وتقول لأن السكري يعني أثمن فيكون عندئذ أقل. إذا بعت التمر بهذين النوعين المختلفين فيجب عندئذ أن يكون هناك استواء في القدر، استواء في القدر، بما أنه أيضا من التمر فيكون هذا بقدر هذا، مثلا بمثل، سواء بسواء. فمتى كان الجنسان مثلا بمثل يجب عندئذ أن يكون التساوي، وذلك يدا بيد. وكل هذا جاء في الحديث واضح، وجاء أيضا في الروايات الأخرى المتكاثرة على تقرير هذه القاعدة. إذن القاعدة هنا ماذا؟ إنه إذا اتفق الجنسان فيجب ماذا؟ التقابض. إذا اتفق الجنسان فيجب التماثل والتقابض. هذه هي القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي تمنع من وقوع ربا الفضل. وجوب إيش؟ يجب التماثل والتقابض في عند اتفاق الجنس في الأصناف الربوية طبعا الكلام. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: يجب التقابض فقط عند ماذا؟ عند أحسنت اتفاق العلة واختلاف الجنس. يجب أن نشير إلى اتفاق العلة، وهذا يقودنا إلى الكلام عن العلة الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ما العلة الربوية الموجودة في الذهب والفضة؟ الأقرب وهو رواية عن الإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، وهو إن العلة هي الثمنية، يعني كون الذهب والفضة أثمان للأشياء، فلذلك كانت هي العلة التي منع من جريان الربا فيها، وبناء عليه فلا يجوز الربا في الأوراق النقدية، مع أنها ليس ذهب ولا فضة، لكن لأن العلة موجودة فيها. وهذا الفرق بين الجمهور والظاهرية، حيث إن الجمهور يرون القياس على هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، فقالوا نقيس عليها ما كانت علته موافقة لها. ففي الذهب والفضة أدخلوا الأوراق النقدية، وفي الأربعة الأخرى اختلفوا في هذه العلة على أقوال شتى، أقربها وأرجحها أيضا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من إن المراد بهذه الأصناف الأربعة ليس الطعم، ليس عفوا الوزن كما يذهب إليه الحنابلة، ولا القوت فحسب كما هو اختيار أو مذهب المالكية، وإنما هو الطعم مع الكيل أو الوزن. فالأصناف الأربعة: التمر والبر والشعير والملح، لما نظرنا وجدنا أنها تجتمع في هذين الأمرين: الطعم والكيل، فكلها مكيلة، كما أن كلها مطعومة. وهذا ما يؤكد حديث معمر عند مسلم: الطعام بالطعام. فهو إذن يطعم مثلا بمثل، سواء بسواء، وهذا فيه الإشارة إلى الوزن أو عفوا الكيل. وهذا الحقيقة يؤكد لنا إنه العلة الربوية هنا في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل، مع الكيل أو الوزن. وبناء عليه فما وجدت فيه العلة ولو اختلف جنسه. وش مثاله؟ مثاله مثلا التمر بمثلا الملح. التمر هذا جنس، والملح جنس، والعلة فيهما واحدة: الطعم مع الكيل. والجنس هو ما يشمل أنواعا، لأن التمر منه كما ذكرنا سكري، منه خلاص، منه أنواع أخرى، وهكذا البر منه ما يسمى بالحنطة، ومنه اللقيمي، ومنه غيره من الأنواع. فهذا جنس، فلو كان تمر بملح أو تمر ببر فيكون عندئذ مما يجب فيه ماذا؟ التقابض. لا يقال التماثل، لأنه اختلف الجنس، الحقيقة مختلفة، كيف تتماثل؟ لكن التقابض، أعطيك التمر وتعطيني الملح أو البر أو الشعير، هذا من الأصناف المنصوصة. لكن لو كان صيف من غير منصوص، مثل ماذا؟ مثل التمر مثلا بالأرز. إذا قلنا بقول الجمهور وهو الراجح، فإن الأرز ربوي هنا. لماذا؟ لأنه يشتمل على هذه العلة، فهو مكيل ومطعوم. فإذا كان ثم تبادل بين صنفين ربويين قد اتفقا في العلة كما هو الحال هنا بين التمر والأرز، حيث كل منهما مطعوم ومكيل، فإن الربا يجري فيهما، فيجب التقابض دون التماثل. أما إذا اختلفت هذه الأجناس والعلل، فكما جاء في النص: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بيعوا كيف يشوف هذه الصورة الثالثة وهي التي تقوم على عدم وجوب التقابض والتماثل عند اختلاف العلة. يكفي أن نقول العلة، لأن إذا اختلفت العلة اختلف ماذا؟ اختلف أيضا معها الجنس، وهذا من الطبيعي. بناء عليه الآن لو رجعنا تجدون أنه ربا الديون واضح عندكم بنوعيه، وربا البيوع واضح عندكم بنوعيه، الفضل والنساء. فربا البيوع يكون في الأصناف الربوية وما يقاس عليها، ويجري ربا الفضل فيما اتفق جنسا، يعني تمر بتمر، ذهب بذهب، كما يجري ربا النسى اللي هو التأجيل، فلا يجوز عندئذ ويجب التقابض فيما إذا اتفق علة واختلف جنسا، تمر بمثلا ملح، رز بشعير ونحو ذلك. هذا أبرز ما يمكن أن نشير فيه إلى الأقسام الربوية. هنا تعني رعاية الله أن ما يثيره البعض من أن الربا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وأنه يجوز الاشتراك والبنوك الربوية والمساهمة فيها، لأن المسألة خلافية، منه تعلم إن هذه الشبهة لا وجه لها، ذلك أن ربا الديون قد اتفق أهل العلم على تحريمه، وأن الموجود في البنوك هو من هذا ربا الديون، أعني البنوك الربوية. أما ربا البيوع فهو يكاد ينحصر في المؤسسات المالية والبنوك الربوية وجوده فيما يسمى بالصرف. إذا الشخص صرف مثلا ريالات بجنيهات أو بدولارات، فيجب عليه عندئذ ماذا؟ أن يقابض، يجب عليه أن يقبض الثمن اللي هو العملة الأخرى ولا يتأخر في ذلك. هذه الصورة يحصل فيها الربا، فيما لو صرف الريال بالدولار ولم يستلم الدولار مثلا إلا من الغد، بينما الواقع في البنوك لما يأخذون منك المال ثم يعيدونه لك أكثر، أو يعطونك أنت المال، يعطونك المال ثم يعني على سبيل القرض أقصد في كلا الحالتين، ثم يطالبونك بأكثر، أو يبيعونك سلعة بأجل، ثم إذا جاء الأجل فرضوا عليك غرامة، كما يحصل مثلا في بيوعات المرابحة أو التقسيط أو حتى بطاقات الائتمان، يعطيك القرض ثم إذا حل الأجل زاد عليك ما يسمى بالائتمان المدار، وقالك ادفع هذه النسبة وعليك غرامة تأخير، فيقال هذا كله من الربا المحرم، ويسمونه بغير اسمه. ولعلنا نقرأ الآن فيما بقي من دقائق قليلة الباب، ويتضح لنا كثير عندئذ من المسائل. نعم.
قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
مطعوم، هذا مطعوم أو مكيل، عفوا، مطعوم مكيل أو موزون، ما يباع بجنسه تمر بتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، كما تقدم قبل قليل، فيجب التماثل والتقابض. نعم.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا، ولا موزون كيلا.
نعم، فما قرر فيه الوزن والمعتبر فيه عهد النبوة فلا يباع كيلا، وما قرر فيه الكيل فلا يباع وزنا. قالوا: لأن التساوي عندئذ لا يتحقق، والكيل يقوم على الحجم، ولذلك كان الصاع لا يراد منه الوزن وإنما يراد منه الحجم، فقد تضع فيه مثلا يعني شيئا ثقيلا، قد تضع فيه شيئا خفيفا، ويصدق عليه أنه صاع مع أن وزنه مختلف. وكذلك ما يباع وزنا لا يتخذ فيه آلة الكيل حتى يتحقق التساوي، لأنه مقصود فيما اتفق جنسا كما قلنا حتى لا يقع الربا. نعم.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد.
إذا اختلف الجنسان واتفقت العلة، تمر بملح، أرز بمثلا شعير، اختلف الجنسان لكن اتفقت العلة، فيجوز التفاضل إذا كان يدا بيد ما دامت العلة متفقة. نعم.
قال: ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض.
نعم، لم يجوز النساء فيه، وجب التقابض.
إلا الثمن بالمثمن.
إلا الثمن بالمثمن، الذهب والفضة بهذه الأصناف الأربعة بناء على أن العلة واحدة كما هو المذهب، لأن المذهب يقول العلة هي الوزن، فاستثنوا لأنهم يقولون العلة الوزن، اضطروا للاستثناء وهو أن يقرروا بأن شراء التمر أو الملح بالدراهم اللي هي الفضة أو الدنانير اللي هي الذهب، الشراء هذا يجوز فيه التفرق قبل التقابض مع أنه اختلف الجنس واتفقت العلة، وذلك للحاجة إليه ولما جاء في الشريعة من صحة بيوع الأجل، وعلى رأسها السلم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه مما تدل عليه السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت في الصحيح كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال لما جاء إلى المدينة: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم في مثل هذه الصورة في التمور ونحوها، والتمور صنف ربوي وهي تشترى بالدراهم أو الدنانير، فقال لك: إلا في الثمن والمثمن. لكن بناء على ما ذكرناه من العلة الأخرى، وإن علة الذهب والفضة هي الثمنية، وعلة الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن، يقال إنه أصلا يجوز هنا التفاضل والتفرق ولا يجب التقابض في كل من الصنفين لأجل اختلاف العلة، وإذا اختلفت العلة فبيعوا كيف شئتم. نعم.
قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
نعم، كما ذكرنا مثل أنواع التمر اللي ذكرناها قبل قليل، فقلنا مثلا في التمر سكري وفيه ما يسمى بخلاص، وفيه أنواع أخرى مثلا العجوة، هذه في الحقيقة أنواع تتبع جنسا واحدا وهو التمر، فيعد عندئذ التمر جنس وتعد تلك أنواع. نعم.
قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
نعم.
إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
نعم، فروع الأجناس أجناس، لأن هناك دقيق بر وهناك دقيق أيضا أيش؟ نعم، يكون الدقيق للبر ويكون أيضا لغيره من الأنواع، مثلا لو جئت إلى بعض المطعومات لها دقيق يدق، لها دقيق يدق، فهذا ليس خاصا بالبر، فربما يكون أيضا الدقيق لغير البر كالذرة أو نحوه، فيكون عندئذ هذا وإن كان دقيقا إلا أنه جنس مختلف لأنه يرجع إلى أصول مختلفة. ومثلها الدهن، قد يكون الدهن لجنس ودهن آخر يطلق عليه دهن لجنس آخر، فيرجع إلى أصله ويعتبر عندئذ الجنس مختلف لا متفق. واضح هذا؟ نعم.
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشروبه، ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
أحسنت، وبهذا يمكن أن نقف، وإن شاء الله تعالى نأتي على هذه الأنواع والمسائل في الدرس القادم مع الإجابة على الإشكالات التي ترد على مثل هذه الموضوعات، الحقيقة المهمة المتعلقة بالربا إلى هذا الحد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قريب في برنامجكم البناء العلمي في شرح هذا الكتاب البيوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم.